جزاهم ربهم خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وجعل لهم آجالا. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقى هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين. وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زلنا مع الوحي الكريم والحديث الذي قلته في الحلقة الماضية، حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد وتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجاءه الحق، فجاءه الملك وهو بحراء فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. فقالت له: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له الورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيه جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: ومخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا الحديث ترويه عائشة رضي الله عنها، وأحب أن أنوه إلى شيء بسيط في المصطلح لطلبة الحديث، معلش بسيط، وندخل في إيه؟ في المتن إن شاء الله. عائشة يا أخواننا الأفاضل ما حضرت هذه القصة، ما حضرتها، بل ممكن أن تكون لم تولد أصلا، لأنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة، بل بعد الهجرة، بعد خديجة، بل بعد الهجرة المباركة في السنة الثانية من الهجرة بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة، وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها. وخديجة رضي الله عنها صاحبة هذه القصة الأصلية، هي التي تعرفها. إذن هذا يعني يسمى مرسل صحابي. إيه مرسل صحابي؟ مرسل صحابي أي أن الصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع النبي ولم يحضر القصة، لكنه المرسل الوحيد المقبول صحيح، لأن الصحابة كلهم ثقات. نعم طبعا في كلام تاني في رسيل سعيد بن المسيب، وبعض العلماء قبلها بشروط، رسيل سعيد بس بشروط كما عند الشافعي، لكن بتكلم على مرسل الصحابي على إطلاقه صحيح، إن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي، وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فعد ثلاثة قرون أو أربع، يعني الصحابة والتابعين كمان، لكن التابعين فيهم الثقة وغير الثقة، أما الصحابة كلهم عدول إلا طبعا إلا المنافقين اللي نافقوا يعتبروا الصحابة سيدنا أبي بن سلول ونحوه، لكن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل. لذلك في التراجم أما نيجي نترجم في إسناد ما نترجمش للصحابة نقول ثقة ولا مش ثقة، لا 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 لا، بنترجم له كمعرفة بس، مين الصحابة؟ ثبتت الصحبة قضي الأمر. فهنا عائشة لم تحضر القصة، طبعا كانت لسه ما حضرتش القصة دي قبل ما تتولد كمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة في حديث صحيح: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع وبنى بي وأنا بنت تسع، فغالبا لم تحضر هذه القصة أصلا، لكن روتها مرسل صحابي مقبول. وخديجة بها هي صاحبة القصة الأصلية رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها، ولها مكانة الله بها علي، ما نال مكانتها إلا ثلاثة نسوة، يعني في العالم كله أربع نسوة: خديجة ومريم وفاطمة، وخديجة ومريم وفاطمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد، فقط اللي كملوا في العالم كله في الدنيا كلها من النساء، فأخذت ربع نساء العالمين في المرتبة، يعني زي مريم زي عليها السلام رضي الله عنها وآسية رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن أجمعين. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان. لها مرتبة عليها، ولذلك في الحديث ده يا أخي الكريم تجد العجب فعلا، تظن تشعر أنها كملت ليس كأي امرأة. شوف النبي عليه السلام كان في أول دعوات، في أول دعوات وأول النبوة، وما ذهب إلى عمه أبي طالب، وما ذهب إلى أخواله ولا إلى أعمامه ولا إلى أبي بكر ولا إلى أحد من الناس، إنما لما أول ما تكلم مع امرأته، مع أم المؤمنين، مع خديجة رضي الله عنها، فكانت زي ما سمعت بنفسي الشيخ محمد متولي الشعراوي أفسح الله له في قبره ورحمه رحمة واسعة، يقول: كانت ليست مجرد زوجة، إنما كانت أما رضي الله عنها، كانت أما، ولذلك قدرها الله له سبحانه وتعالى في هي أول زوجة ولم تكن بكرا، وكان هو صلى الله عليه وسلم أخذها أول زوجة فكان بكرا، وكان عمره 25 عاما، وكانت هي 40 عاما، فرق 15 سنة. كأن الله أراد له أن يكون أن يتزوج أما كأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو صغير، ومات أبوه قبل أن يولد، فعاش صلى الله عليه وسلم يتيما، فالذي رباه هو ربه عز وجل. ولكن بعد النبوة كانت زوجته أول من كلمها، وده درس لكل النساء التي تريد أن تكون التي تريد أن ت أن أنت أنت التي أي امرأة تنشد السعادة في بيتها فلتنظر إلى خديجة، امرأة زوجها كل يوم يذهب فيتعبد في غار وتعد له الطعام ولا تقول له بات معي، اجلس معي، أين أنت ذاهب، كفاك، اجلس، انظر إلى الكمال، كمال فعلا. ولذلك قال كمل من الرجال كثير، اللي هو الأنبياء، حديث محمد بن حسين الأجوري الذي رواه عن أبي زرد عنه، يا رسول الله كم الأنبياء قال 24 ألفا، جم غفير كثير طيب. قلت كم الرسل من ذلك؟ قال 313، جم غفير كثير طيب. شوف كم 24 ألف نبي كلهم كملوا، أما النساء هم أربعة فقط. فالتي تنشد السعادة تنظر إلى خديجة ماذا فعلت، شوف بقى زوجها، فلسه كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، أول حديث ده، أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صالح في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء يعني الخلوة، فكان يخلو في غار حراء، يعني يروح يتعبد في غار حراء. حبب دي يا اخواننا الافاضل دي مبني المجهول، والفاعل هنا ليس مذكور، انما هو يعود على الله عز وجل، اي حبب الله اليه الخلاء. واصبح السنه الى الان، سنه العلماء الكبار والعلماء العاملين، العلماء العاملون لابد أن يكون لهم وقت للخلوة في ذكر الله عز وجل، يسموها السلف العزلة. قال عمر خذوا بحظكم من العزلة، الإنسان يبقى ليه لازم يبقى ليه حظ من العزلة، يخلو فيذكر ربه يستريح. هنا حبب، يعني ربنا اللي حبب له الخلوة دي، ألهمه إياه، حبب إليه الخلاء، دي أول الخير مع الروح وساوي متزوج، يعني لو أعزب سهلة، لكن متزوج ويترك أهله وأهله لا تتكلم بل تعد له الطعام، يتزوج يعني إيه؟ بياخد الزاد، يتزوج ويرجع تاني ياخد الزاد ولا نقاش. الإنسان يحصل ساعات يجينا أسئلة مشاكل بسيطة جدا، عشان راجل تأخر في سهرة، في شغله، في زيارة، نص المرأة تفعل ما تفعل، لكن ده كل يجي وما قالت له إلا أنت، يعني ما فيش في الحديث مثلا أين أنت ذهبت، ولا في الشرح أين أنت ذهبت يا محمد، ما هذا يا أيها الرجل، ما هذا، ماذا تفعل، وما لها، لقد خشيت على نفسي. أول كلمة بديهيا كده المرأة تقول لزوجها لا تذهب مرة ثانية، ما أنا قلت لك ما تروحش هناك تاني، لكن قلت له كلا والله، الله أكبر، ده كمال ولا مش كمال؟ ده كمال، وأي كمال، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، الله أكبر. مين يرأي زوجته كده؟ ما يقول لها أنا بتعبد في مسجد أو في جبل، ولا لقد خشيت على نفسي، ليت واحد تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا تقول له لا ما تروحش تاني، أقعد، ما أنا قلت لك من الأول ما تروحش، لكن هذا تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وعندها صفات الكمل من العرب، صفات الناس الأكابر، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب، وأنكلم على معاني الكلمات هذه إن شاء الله. أنا بس بدي مقدمة عن صاحبة القصة، هي خديجة رضي الله عنها، لأن لها مكانة هنا ببدء الوحي. والإمام البخاري ذكرها رحمه الله بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، جايب ثالث حديث على رابع ثالث حديث على طول، حديث خديجة هذه رضي الله عنها: وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتمنع نواب الحق. الذي يفعل هذا لا يخزيه الله، اطمن ما تخافش. وإيه يعني؟ يمكن لو كانت مثلا زي عائشة بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أصبح نبيا، تعلمت من النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه النبي صلى الله عليه وسلم لسه في بداية أمره. ودي يعني زي نعرف إن شاء الله، يعني ما شاء الله يا إخواننا الأفاضل، والله ما شاء الله، تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الصدق، والله أعظم الصدق. وخديجة رضي الله عنها يعني شوف مكانتها وشوف مرتبتها، ولذلك ربنا كافأها وهي حية، بشرها وهي حية بما لها عند الله من العاقبة. فقال جبريل نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام: إن خديجة ستأتيك ومعها طعام وإدام. جايب لك طعام، كان همها كله في حكاية تجهز النبي عليه الصلاة والسلام الطعام، ودي برضو لفتة طيبة، لفتة طيبة. وإن كان يعني تعلم البيوت دلوقتي اللي غالب الرجال يجد امرأته مثلا تأتي بالطعام، تقول له اذهب ابعت حد يشتري طعام من المطعم، كل ما يأكل اذهب فيشتري طعام من المطعم. وإحنا جيران، الإنسان من أساسيات البيت وأساسيات الزوجية إن المرأة مش أقول من واجب، لكن دي من حسن العشرة أنها تعد طعام أولادها وزوجها، بتعمل ألفة ومودة. شوف خديجة بنفسها، كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يبعت أي حد من الرجال يأتيه بطعام أو يشتري من الخارج، فالطعام كان موجود، لكن هي كانت بتزوده بالطعام رضي الله عنها وأرضاه. ودي ذكر في الأحاديث وذكر في مناقبها، حتى في الحديث بتاع البشرى ده في البخاري أيضا، جبريل نفسه سيد الملائكة كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد النبيين، قال: إن خديجة ستأتيك ومعها طعام وإدام، فإذا أتتك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله، فإذا أتتك فأقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب فيه ولا نصب، يعني برضو من باب المكافأة بالمثل، المكافأة بالمثل. فكانت تهيئ المكان والحال للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن في بيتها صخب ولم تتعبه في شيء، أي لا نصب، الصخب اللي هو الضوضاء والنصب اللي هو التعب، فلم تتعب نبينا صلى الله عليه وسلم في شيء أبدا، ولم تناقشه في شيء ولم تعترض عليه في شيء. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها رضي الله عنها. ولما توفيت رضي الله عنها طبعا أخذت البشرة وهي حية، إن لها مكان في الجنة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بشرها لها مكان في الجنة، بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ده غير بقية المكافآت. وفعلا بعد ما ماتت النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج عليها في حياتها، إنما تزوج عائشة رضي الله عنها وسودة معا في عام واحد بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وكان يكثر ذكره، حتى كانت لها أخت اسمها هالة بنت خويلد أيضا أخت خديجة، فكانت لما تأتي فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط ويبسط لها ثوبا ويقول: اللهم هالة كانت تأتينا أيام خديجة، كما روى أحمد، وإن حسن العهد من الإيمان، كانت تأتينا أيام خديجة، يعني بس يتذكر أن كانت تأتينا أيام خديجة فكان يعني ينبسط لذلك عليه الصلاة والسلام، ويقول: كانت تأتينا أيام خديجة، وينبسط ذلك. حتى تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة ما غرت من خديجة، وما رأيتها، ما حصلتهاش، ولكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر ذكره، حتى كان يذبح الذبائح ويقسمها في صدائق خديجة، يعني ادي صديقة خديجة ودي صديقة خديجة بعتوا لها ودي صديقة خديجة. فقلت مرة كانت عجوزا حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها، فغضب وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. والله كان يقول والله أبدا خيرا منها، لا والله لقد صدقتني إذ كذبني الناس وآوتني إذ تركني الناس ورزقني الله منها الولد. قالت فما ذكرتها بسوء بعدها أبدا، سكت، خفت من غضب النبي عليه الصلاة والسلام. دي كانت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاه، هي بقى صاحبة القصة العظيمة دي في أول بداية الوحي، يعني بدأ مع النبوة من أولها وأول من آمنت به من النساء رضي الله عنها وأرضاها. عائشة بقى بتقص قصتها وتقول أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. وأمر الرؤيا أخواننا الأفاضل أمر عظيم، يعني وإن كان كثير من الناس حتى من طلبة العلم لا يعرفون قدر الرؤيا، أمرها عظيم وخطير. عظيم يعني كبير هام في الدين، اللي احنا بنسميه الناس بنسميه الحلم، كل دي أشياء غلط، لأن الحلم الرؤية تنقسم إلى رؤية وحلم، مش أي حاجة حلم، الحلم اللي هو الحاجة مش كويسة لكن اسمها رؤية المنام. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا وحي أهو وحي، وده من ضمن أنواع الوحي، المنام ده من ضمن أنواع الوحي. عشان كده تقول أول ما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قعد 6 أشهر يرى الرؤية، رؤى بس رؤية صالحة. يعني صالحة؟ يعني جميلة حسنة طيبة، يشوف الحاجات الطيبة وتحدث في اليقظة، اسمها الرؤية الصالحة. أما الرؤية والعياذ بالله اللي غير صالحة بيسميها حلم بقى، حلم دي بقى اللي هي من الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري وفي صحيحه الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فليصلي علي وليقصها على من يحب، وإذا رأى ما يكره فليستعذ بالله وليدخل عن يساره 3 ولا يقصها فإنها لا تضره. لازم أنصح إخواني حتى طلبة العلم أنصحهم بحكاية أن يدرس الرؤى دي، يدرسها ويعرف إيه أحكامها وإيه أدابها، حتى الكلام فيها له أداب، مش أمر بالسهل كده، له آداب. في كتاب في البخاري اسمه كتاب التعبير، التعبير كنا زمان في المدارس الابتدائي التعبير يعني الإنشاء، يعني نكتب موضوع إنشاء، لا التعبير يعني تفسير. عامل بقى كتاب عن الرؤية بقى وجاب الأحاديث الرؤية بقى، رؤية صالحة جزء من 46 جزء من النبوة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يرى الرؤية الصالحة 6 أشهر، وهو مكث في نبيا في مكة 13 عاما وفي المدينة 10 أعوام، يبقى 23 فيهم كم 6 أشهر؟ فيهم 46. فلذلك في الحديث الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. النبوة لا تتجزأ، خلي بالك النبوة لا تتجزأ ولا تنال بالاجتهاد ولا بالاكتساب، النبوة فضل من الله عز وجل، فضل من الله عز وجل. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ليس بالاكتساب ولا بالاجتهاد ولا بالجهد ولا بالطاعة ولا بكثرة الصيام ولا الصلاة ولا العلم، ده ربك يخلق ما يشاء ويختار. ما فيش واحد يقول أنا أشد حيلي عشان أبقى نبي، لا 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 لا. والنبوة انقاضت ودفنت بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا خاتم النبيين، فكل دعوى النبوة بعده فغي وضلال وجهل، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم يعني ربما يكون حد فاهم غير كده، ربما، ما ظنش طبعا، لكن للعلم النبوة انتهت. فبقول جزء، ما يجيش واحد يقول أنا بشوف رؤية صالحة يبقى أنا عندي جزء من 46 جزء من النبوة يبقى فيها حتة نبوة، لا ده جزء منها، جزء يعني إيه شيء من النبوة، لكن النبوة لا تتجزأ، ربنا يعطيها لعباده اللي خلاهم أنبياء، هم أنبياء وبعد كده قضي الأمر. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. خاتم النبيين كلهم عليه الصلاة والسلام، فيش نبي بعده خالص عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني حتى مش أبو حد، ما يجيش واحد يقول أنا ابن النبي، لا، يوصل ابن الحسن ماشي، ابن الحسين ماشي، وربنا أراد أن يكون الوصلة بين الحسن والحسين هي فاطمة رضي الله عنها وهي امرأة رضي الله عنها، فبقاش برضو ابن النبي، هو ابن علي رضي الله عنه. نعم ابن فاطمة ماشي شرف، لكن ما فيش حاجة اسمها ابن النبي. لو ابن النبي كان يبقى ابن إبراهيم عليه السلام اللي هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قبض الله أولاده القاسم وعبد الله وإبراهيم في حياته صلى الله عليه وسلم حتى لا تورث النبوة، لأن لو عاشوا كما قال بعض العلماء، وده كلام الحافظ في الفتح وغيره، لكانوا أنبياء. فأراد الله ذلك لأنه يعلم سبحانه وتعالى أراد ألا يكون نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، دينه كامل لكل العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعني لكل الناس ولكل الدنيا إلى يوم القيامة. لذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الناس بخمس، ونصرت بالرعب بسرعة الشهر، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعثه لقومه خاصة وبعثه للناس كافة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى حيث كان، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالنبوة لا تتجزأ. فلا دي بباب التعبير بقى، دي جزء من 46 جزءا من نبوة الرؤية الصالحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤية الصالحة، وأمر الرؤية زي ما قلت لك أمر هام جدا. الرؤية الصالحة تسمى رؤية، وكانت الأنبياء تعتبر وحي. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إبراهيم بيقول كده عليه السلام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طب وإيه يعني رأيت في المنام ربنا يجعله خير؟ لا، رؤية الأنبياء وحي، تعال أذبحك، أمر خطير بالنسبة للأنبياء، أمر حق، لأن بالنسبة لنا قد تكون رؤية صادقة وقد تكون غير صادقة، قد تكون صالحة وغير صالحة، أما الأنبياء وحي. يا ابو نار طب ترى في المنام يا أبي، خير يا رب، إيه تفسيرها؟ أذبحك، تعالى. ولذلك إسماعيل عليه السلام أيضا كان نبيا فهم وقال يا أبتي افعل ما تؤمر. فاهم ها؟ إبراهيم فاهم وإسماعيل فاهم عليهما السلام. انظر الكلام، كان ممكن أبوه، طبعا أبوه ده ربنا بيقول في آخر الآيات إن هذا لهو البلاء المبين، من أعظم البلاء، سلم يا رب سلم. تصور كده ما واحد يخلف يا ربنا يرزقه ولد وهو عنده 80 سنة ويجد الولد فيه كمال، لأنه نبي، جمال وكمال وعقل وحلم وعلم، وأول ما يبقى يسعى معه، فلما بلغ معه السعي، يعني بدأ يسعى مع أبيه ويعين أباه يعني يعين أباه ويمشي مع أبيه ويشير أباه ويأخذ بيد أبيه، اذبحه. الله أكبر، أمر الأنبياء دي ما لم تعش في الدنيا مدللة. إن هذا هو البلاء المبين، خدوا أعلى المراتب بعد أعلى الصبر. إن هذا هو البلاء المبين ومنام. طب من ضمن البلاء كمان كان منام، كان ممكن الأب يقول ده منام، ربما يكون تفسيرها أمر آخر، والولد يقول لأباه يا أبي ده منام، لا لا لا، الاثنين فهموه أنبياء. ما يعرفون الكذب ولا التدليس ولا البعد عن طاعة الله عز وجل. فاهمين الاثنين، فهموا ونفذوا. الأب قال للولد إني أرى في الماء، والتاني قال له افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم من الاستسلام، والألف هنا أخواننا الأفاضل اللي هي الاثنين، ألف الاثنين فاعل، الاثنين أسلم، مش أسلم واحد منهم، الاثنين سلموا الأمر لله وتلاه للجبين. جاء الفرج بقى، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الإنسان، الإنسان بعض الناس الآن بيشح إنه يضحي بكفش طيب بالمال، يخاف على المال، ثاني يضحي بابنه بعد ما بلغ معه السعي، هيذبحه لله ومش هيذبحه كلام، لا ده فعلا تلاه للجبين. ربنا بيقص القصة، تلاه الاثنين استسلموا وتلاه خلاص، تلاه للجبين. ده قرآن، ده غير السنة بتبين ان مس مر السكين على رقبته وخلاص هيذبح. ولكن الرحمن الرحيم لما رأى الصدق رفع البلاء. هكذا بيعلمنا، لازم يرى منك الصدق حتى يرفع البلاء والاستسلام. زي ما قال شيخنا الله يرحمه الشيخ محمد الشوري الشعراوي، لا فرج، الفرج يأتي بعد الاستسلام. سلم، سلم يفرج عنك حتى في أمور الطاعة. سلم، ربنا أمر سلم، ربنا نهى سلم، ربنا قدر سلم، بعد ما تسلم يرحم. فلما أسلم وتله للجبين وناداه يا إبراهيم قال صدقت رؤيا. سلم حتى في الطاعة، تسلم بالأمر والنهي يهديك. لكن كل حاجة نقاش وجدال، نقاش وجدال ولف ودوران، انت الخسران. تلاقي نفسك قعدت بعيد عن الشارع لحد ما تلاقي ملك الموت وجنوده جايين يقولك الآن، الآن ايه، الآن ايه، يقولك الآن ازاي، النهاردة كام، مش ده التاريخ مغمى عليك، يا مغمى عن حضرتك وفضلتك، التاريخ مغمى مستور، ما تعرف متى نهايتك. فيقولك الآن، أنا ما استعدتش الآن. لكن لو أنت مستعد تبتسم. الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ملائكة تقول لك سلام عليكم لأنك عشت على طاعة. والتانيين بقى الغير كده، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني يضرب الوش والدبر، وذوقوا عذاب الحريق. خلي بالك، خلي بالك. سلم، 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 سلم. دي الناس اسمه استسلام، اسلام من الاستسلام. سلم، سلم للملك، سلم للي خلقك، سلم للي خلقك. كل وحي اللي جاء عند على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وحي، كما القرآن وحي، هذا وحي. وعندنا ثوابت، ثوابت في القرآن والسنة ما ننفعش نلعب فيه، ثوابت حتى ما مرت على العلماء كلهم من لدن القرن الأول لحد القرن الخمستاش، ما حدش لعب فيه. ثوابت في أمور مفتوحة، لكن في أمور ثوابت لعبش فيه، لعبش فيه. سلم، لقيت حاجة غريبة عليك كن كده على جنب، ما تكلمش في حقها لحد ما ربنا يهديك، ما تحاربهاش، بس ما تغمس فيه لحد ما ربنا يهديك. يا رب اهدني، كل صلاة بنقول كده، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، عشان يهدنا. في أمور كثيرة بتجد علينا وأمور صعبة على النفس، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. كل صلاة سبع أقل حاجة سبعة عشرة مرة كل يوم لازم نقراها، فتحة واجبة للمنفرد والإمام. أما المأموم إذا كان بيصلي وراء الإمام هي اللي بقى فيها خلاف، هل لابد أن يقرأها أم لا، فيها خلاف، الأفضل تقرأها كل مرة. ليه؟ عشان يهديك. فأمر الرؤية أمر هام يا أخوان، محدش يتكلم كده. الرؤية من الله، الحلم من الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري، الرؤية من الله، الحلم من الشيطان. وإذا رأى أحدكم ما يحب، خلي بالك من الحديث، الرؤية من الله يعني الرؤية الطيبة من الله، اسمها رؤية، طيبة بقى رؤية، مش طيبة ما مش رؤية. طب نعمل ايه؟ الرؤية من الله، والحلم اللي هو مش كويس من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب فليصلي علي وليقصها على من يحب، وإذا رأى ما يكره فليستعذ بالله وليدفل عن يساره ثلاثا ولا يقصها فإنها لا تضره. وأنا كان نفسي من زمان أتكلم على الموضوع ده لخطورته وقلة علم الناس بيه، حتى طلبة العلم يقول لك أنا شفت حلم بقى. حلم إيه؟ طيب ولا مش طيب؟ لو طيب اسمه رؤية، لو مش طيب اسمه حلم. وهيبدأ يحكي، تحكي ليه؟ لو طيب يبقى صلي على النبي الأول وتحكي بالصدق، ولو مش طيب ما يتحكيش أصلا. خلي بالك من دي، لو حلم ما يتحكيش أصلا. تقول لي مش عارف إن هو طيب ولا مش طيب، أنت إزاي مش عارف؟ لازم يكون عندنا صدق. إزاي مش عارف؟ في حد ما يعرفش الطيب من غير الطيب؟ اللي بيشرب اللبن زي اللي بيشرب الدخان؟ مش ممكن. اللي بيشرب اللبن في المنام زي اللي بيشرب مخدرات؟ يقول لي مش عارف. لازم يكون عندنا صدق يا اخوانا، لازم يكون عندنا صدق عشان ربنا يكرمنا بالصدق والخير. الانسان لازم يكون ده كلامه حتى كلام فيه صدق. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويجي يحكي تلاقيها باينه انها سيئه وهو مش اخد باله ويقول لي انا مش عارف. يبقى اسكت، طالما مش عارف اسكت. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب فليصلي علي وليقصها على من يحب. خلي بالك كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ وليقصها على من يحب، ماشي، وليقصها على الناس. إذن مطلوب سترها إيه؟ شوف خطورتها، مطلوب سترها. ولذلك في قصة يوسف عليه السلام أول حاجة أبوه قال لها، قال له إيه؟ يا بني لا تقصص رؤياك، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. شو بيقول لك الرؤية دي؟ علم، علم. ده بعض علمائنا الصالحين حتى من المعاصرين أما يجي واحد يحكي له رؤية يقول له فسر لي يا مولانا، يقول له يا ابني أتكلم في أمر الوحي، أتكلم في أمر الوحي، أنا ما ليش كلام في أمر الوحي، لأن جزء من 46 جزء من النبوة، يعني وحي أهو. وتقول عائشة هنا في هذا الحديث أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. الرؤيا الصالحة جزء من الوحي أهي، دي مش بإيدك، الرؤيا من الله. يعني ما تلاقي منام طيب كده، يعني مثلا نفسك في الكعبة أو في الروضة الشريفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي من الله. إذا كنت عايز تحكيها يبقى صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتحكي لمن تحب، لمن تحب. لأن الرؤية في حديث الرؤية على جناح طائر فإذا عبرت وقعت، وفي رواية الرؤية، كل الحاجات دي أذكرها الحافظ الفتح رحمه الله في كتاب التعبير، كاذب كلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله في شرح هذه الأحاديث. والإمام البخاري مهتم بيها وعمل كتاب اسمه التعبير، سمى التعبير. الإمام البخاري كان فقيه رحمه الله تعالى. الرؤية على مثل ما يرفع أحدكم قدمه فينظر ماذا متى يضعها، والرؤيا لأول عابر. النبي عليه الصلاة والسلام لقى عائشة بتعبر لامرأة فقال عبري بالخير، يعني ما تقوليش أي حاجة وكده، والإنسان يكون عنده فكرة وعنده خبرة. ولذلك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا. الله أكبر، القرآن لازم نتدبره ونعمل به، وربنا بيحكي القصص كده عشان نقراه وخلاص، نقول ما شاء الله قصة يوسف كانت حلوة، ويوسف عليه السلام اخواته كانوا عايزين يقتلوه بعد كده ربنا رفع عليهم، والاخر بقى هو السلطان وبقى على خزائن الارض. مش كفايه؟ شوف كلام اول كلمه قالها له لا تخصص. خلي بالك اوعى يا ابني تحكي الحكايه دي، رؤيتك حلوه. ما قال له رأبتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر اتوم لي ساجدين. فهم ان هو اخواته وابوه وامه هيسجدوا له في يوم من الايام، فقال له اوعى تحكي لحسن يكيدوا لك كيدا، لأن الله سيرفعك عليهم وسيسجدون لك. أوعى يا بني تحكي لا تقصص، معناها رؤية طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليصلي عليه وليقصها على من يحب. قال على من يحب، قال يقصها بس على من يحب. تقول لي أخواته، خلي بالك من الكلام، الأقران والإخوة أحيانا يحملون من بعض. ولذلك من أعلى المراتب يا إخواننا الأفاضل الكرام من أعلى المراتب طهارة القلب، عندما لا تحقد على أخيك أو على قرينك أو على مثلك. على أقل منك دي سهلة، لكن على أعلى منك واللي زيك هنا بقى لو غلبت قلبك أنت هنيئا لك. لذلك قال تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كبيرة، أمرها عظيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا رؤوف رحيم. لو وصلت لدي أمرها كبير. سلف شوف أول الكلام لا تخصص أوعى، لكن في تفسير تقول لي طب ما هو ما قصش عليهم وحصل وكانوا عايزين يقتلوه. لا، قالوا في التفسير، في التفسير قالوا له هو كان قص قبل ما يقول لأبوه. في ناس بتستعجل يصحى من النوم أنا شفت كذا، اهدى ليها آداب، ده ليها أوقات كمان تتحكي فيها، ليها أوقات تضحك وأوقات ما تضحكيش، وناس تضحك لهم وناس ما تضحك لهمش. دي نعمة من نعم ربك ربنا عليك. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال نفسه أمر التحول من الذل إلى العز، وما وقع في ذل قط كان أول رؤية. قال في رواه البخاري: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. أول ما كان تعبانين في مكة قوي ورمي حجارة وي 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 وي، أول بشرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت، شفت في المنام، يعني رأيت يعني شفت في المنام، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، رأيت يعني شفت في المنام. وبنقول إحنا دلوقتي ساعات في الأحاديث يقول إيه؟ أراني. إني رأيت أحد إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، فوقع في وهلي أنها هجر، فإذا هي المدينة يثرب. شفت أن هاجر لأرض فيها نخل، فأول ما فكرت بحسبها هجر طلعت المدينة. طلعت المدينة أول فرجة. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصحابة راحوا للحبشة، وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له أمر واضح، لقاها المدينة المنورة ذات نخل، يعني مليئة بالنخل الطيب. أمر كبير أهو، أمر تحول، ما بتحكيش على طول كده، ممكن تكون أمر عظيم. تقول لي وقفت حكيت، ممكن يحصل بقى زي ما حصل الرؤية الأول، عابر واحد يعبرها لك غلط شايل منك، عشان كده قال على من يحب أو تحسد، لكن من يحبك غالبا يفسرها لك بالخير، يقول لك خيرا إن شاء الله، خيرا إن شاء الله، خيرا إن شاء الله. وكان في حديث في البخاري أيضا، ابن عباس كان بيتناقش مع واحد في التمتع بالعمر، عثمان رضي الله عنه كان بينها عن المتعة، لكن ابن عباس بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا المتعة. المتعة يعني إيه؟ يعني يعمل عمرة ويحل ثم يهل بالحج، ودي الأفضل. قالوا لا، قال لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم حاجة قارنة، حاجة قارنة، لكن قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلته عمرة، ولولا أن ما هي معي لهدي لأحللت. يعني لو الأمور رجعت تاني كنت أعملها عمرة وحل وتمتع. المهم حصل نقاش، وكان أبو جمرة اللي هو تلميذ ابن عباس حاضر النقاش ده ونام، فقال أنا تمتعت فلقيته رأيته في المنام من يقول لي حجة مبرورة وعمرة متقبلة. قال فذهبت لابن عباس فقصصتها عليه ففرح وقال أقم عندي حتى أعطيك بعض مالي، أي مكافأة لك على هذه الرؤية الطيبة. تحل مشاكل الرؤية ومراتب عالية ومراتب عالية. وفعلا تحقق ليوسف عليه السلام ما رآه، الحداشر إخواته سجدوا له وأبوهم سجدوا له، لأن كان السجود عندهم يجائز، أما عندنا فلا سجود إلا لله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا، لما جاء معاذ من اليمن قال يا رسول الله وجدت أساقفتهم وبطرقتهم يسجدون لهم فأنت أولى، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله وجدتهم يسجدون فأنت أولى. قال لا لا, لا سجود إلا لله. ما معنى الرواية؟ ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولكن لا سجود لله. فحصل زي ما ايه زي الرؤيا بشرت. فامر رؤيا ما تلاقي رؤيا عارف معناها ايه؟ هديه من الله لك، وهبه من الله لك، ونعمه من الله عليك، فحافظ عليها، حافظ عليها في صدرك، فلا تخرجها البتة الا اذا اردت ان تخرجها، ان تخرجها فتخرجها لمن تحب ويكون على علم. لذلك بعض العلماء قال ما لا تقصها، مكتوب كده لا تقصها الا على العلماء، لان العالم هيبدا يقول لك اللهم صل على رسول الله، صل على النبي يا اخي، فتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، رايت الحمد لله كذا وكذا وكذا، يقول لك خيرا ان شاء الله، خيرا ان شاء الله، وسترى خيرا ان شاء الله، ولو في حاجه كده ولا كده مش هيفسرها لك بالسوء حتى لا يحدث، يقول لك خيرا ان شاء الله، او يقول لك بالخير ان شاء الله، كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، رايت اني اشرب لبنا، رايت اني اشرب لبنا ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا فما اولته يا رسول الله؟ قال العلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، رايت الناس عليهم قمص، قمص اللي احنا بنسميها دلوقتي ايه، الناس العوام بنسميها جلباب، اللي هو القميص اللي بيلبسه الرجل اللي اسمها جلابيه، لكن بتاع الجلباب ده هو بتاع المراه، لكن ده احنا بنسميه قميص اللي هو اللي بيسموه الناس جلباب. رايت الناس عليهم قمص، ورايت على عمر قميصا يجره، يعني ايه بيجر على الارض، ده في المنام، اما في اليقظه يرفع القميص، لكن في المنام. قالوا فما اولته يا رسول الله؟ قال الدين، يعني دينه زايد، عنده دين كتير. وهكذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص عليهم الا الخير. رايت في حديث في البخاري ايضا، رايت اني على بئر، النبي اللي بيقول عليه الصلاه والسلام، رايت اني على بئر فنزعت منها ما شاء الله ان انزع، يعني يشيل من البئر ميه ويسقي، ثم اعطيت الدلو ابا بكر ابن ابي قحافه فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم اعطيت الدلو ابن الخطاب فنزع نزعا شديدا فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. فتأولت ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الاول، ثم اخذ الخلافه بعد ابا بكر سنتين بس، واخذها عمر بن الخطاب 12 عاما، فحتى ضرب الناس بعطن، يعني من كثرة الخير في أيام عمر الناس أكلت وشربت ونامت زي الإبل ما بتاكل وتشرب وتشبع وتنام. كل دي رؤى، كل دي رؤى طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بها. فتخلي بالك من الرؤية، لأن أول أمر الرؤية هام وفيها كلام كثير، فأهم هام جدا. لا رؤية طيبة زي ما قلت لك أنا كده، أول حاجة خليها في صدرك، تاني حاجة أول ما تفتكر لواحد من أحبابك، ثالث حاجة يكون من أهل العلم فاهم، رابع حاجة تصلي على النبي قبل ما تحكيه، خامس حاجة العالم ده يفسر لك بالخير حتى لو حاجة مش قوي ما يقولهاش أو يحذرك منها. لذلك يوسف عليه السلام لما حكى عليه اللي معاه اللي كان أما كان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، يعني شكلك رجل صالح قول لنا تأويله. فراح إيه فسر على العموم، لان واحد رؤيته كانت مش كويسه حلم، والتاني كانت كويسه طيبه، فحكى على الاجمال ولم يحكي على التفصيل. في الاخر بقى تحققت رؤيه يوسف عليه السلام. فتخلي بالك من هذا الشان، لان شان الرؤى امر عظيم، جزء من 46 جزءا من النبوه، وهذا الذي اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يرى الرؤيا مثل فلق الصبح، يعني واضحه زي الصبح، يشوف في المنام يلاقيه بالنهار تماما. ثم ألهمه الله تعالى أنه يحب الخلاء، الخلاء المقصود به الخلوة، أن يخلو، وهذه أيضا سنة الصالحين إلى الآن. الإنسان لازم يكون له نصيب من أن يخلو بنفسه ويخلو بذكر ربه عز وجل حتى تعود له رأسه، لأن كثرة المخالطة هذه يعني ليست محبوبة. ولذلك لا أي عالم، أي مفكر، أي رجل بارع لابد أن يكون له، كان له نصيب من الخلوة بالله عز وجل. فكان يخلو في غار حراء، وغار حراء ده ليه يعني اسمه حراء، وبعضهم يسموه حراء حراء، وهو بمكة، والغار هو نقب في الجبل. فكان صلى الله عليه وسلم يذهب في هذا الغار برضو بإلهام من الله عز وجل، غار مبارك في مكة المكرمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة المكرمة، ولد في مكة المكرمة وهاجر إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم، فكانت مكة أشرف بلاد الله عز وجل، وما زالت أشرف بلاد الله عز وجل، والمدينة المنورة بعدها مباشرة، لأن بعض العلماء قالوا يعني أن الإنسان إذا دفن في مكان فهذا المكان الذي قدر الله له فيه أن يدفن هي البقعة التي خلق منها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من بقعة في الروضة الشريفة، فكيف يكون مكة أفضل البلاد؟ قال الحافظ رحمه الله: لا بأس أن يجمع الله له تراب هذه مع تراب هذه. فكان مولده صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، وكان مهاجره صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، حيث قال الأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم. فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه، فيتحنث يعني يتعبد، كلمة تحنث من الحنث، الحنث اللي هو الإثم. طب إزاي الحنث الإثم ويتعبد؟ يعني يلقي الحنث، كما نقول إيه، يتأثم فلان، يتأثم مثلا أن ينظر للحرام، يتأثم أن يلمس الحرام، يتأثم أن يأكل الحرام، يتأثم أن يتعامل بالحرام، أن يلقي عن نفسه الإثم إذا بفعل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث، أن يلقي عن نفسه الحنث إذا كان هناك إثم. والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأثم، وعصمه الله تعالى من الإثم ومن عبادة الأوثان قبل النبوة وبعد النبوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسنكمل إن شاء الله شرح هذا الحديث المبارك في الحلقات القادمة. أعان الله وفقنا، أعان الله وإياكم على كل خير، ووفقنا وإياكم لكل خير، وسدد خطانا وخطاكم، وحفظنا وإياكم من كل سوء. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين، وعترته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين، إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا. أهل الحديث